ثم زاد ارتفاع الإبل فرفع إلى 40,000، وبقي مدة أنه نحو 40,000. ثم أعيد النظر بعد أن ارتفعت قيم الإبل فجعلت 100,000، بتقدير أن كل واحد من الإبل لا ينقص عن 1,000، وإذا نقص زادت قيمة الآخر. الآن الإبل تتفاوت، فمنها ما يبيعونه 500، ومنها ما يبيعونه 5,000,000، ولكن كأنهم اعتبروا الوسط فقالوا العادة أنها لا تنقص عن 1,000، وإذا نقص هذا زاد هذا فتتراوح إلى 1,000، هذا أقل قليلا وهذا أكثر قليلا. فاستقرت من سنوات على أن الدية 100,000، وإذا دفعت من الإبل فهو الأصل. وقد يحكم بعض القضاة على أهل الإبل بأن يدفعوها من الإبل لأنها متوفرة وكثيرة عندهم، ولأن دية الخطأ تحملها العاقلة، وقد يكون العاقلة 20 بيتا أو أكثر، وتؤجل عليهم 3 سنين، يدفعون كل سنة ثلثها. فإذا كان كذلك فلا ضرر عليهم كل سنة أن يجمعوا 33 من الإبل لمدة 3 سنوات، ويقبلها صاحب الدية سواء كانت قيمتها رفيعة أو وضيعة. هذا هو الأرجح، أن الأصل في الدية هي الإبل، وأن البقية قيم، يعني جعلت قيمة، فجعل من البقر 200، وكانت 200 تساوي 100 من الإبل في ذلك الزمان. يمكن الآن أنها قد تكون أقل، يعني قيمة البقر قد تكون البقرتان أقل من قيمة البعير الواحد من الإبل، وقد تكون أحيانا أرفع قدرا، تكون من البقر نصفين من الذي يجزئ في الزكاة أو يجزئ في الأضحية ما تم له 2 سنين، وتكون من الإناث إلا من الذكور 200 من البقر الإناث. وقيل إنه يدفع نصفها مسنات ونصفها تبيعات، المسنة لها 2 سنين والتبيعة لها 1 سنة. الغنم كانت رخيصة، كانت 10 تساوي بعيرا، وربما 20 تساوي بعيرا. في الأضحية جعل 7 من الغنم عن 1 من الإبل، جعل الذي عليه أضحية أو فدية يذبح 1 من الغنم أو يشترك ب7 من الإبل ب7 واحدة. وفي قسم الغنائم كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل 10 من الغنم تساوي 1 من الإبل. إذا قسموا الغنائم وكان فيها إبل وبقر وأراد التسوية بين الغانمين فيعطي هذا بعيرا مثلا، وإذا لم يجد أعطاه 10 من الغنم. في هذه الأزمنة ارتفع سعرها كما هو مشاهد. قد سمعنا أنها كانت تباع الأضحية بريالين، أضحية مجزئة أو فدية من الغنم من ضأن أو معز، والآن تصل إلى 500 وإلى 700 أو أربعة أو نحو ذلك. فعلى هذا أجعلها 200 شات، 2000 زمن رخص الغنم وغلاء الإبل، لأنهم اعتبروها قيمة، فجعلوها 2000. معلوم أن 2000 في هذه الأزمنة قد تساوي أكثر من 200 أو 300 من الإبل العادية. فعلى هذا إذا غليت الغنم ورخصت الإبل جعلت القيمة بقدرها، يعني قد يقال إذا قالوا ما عندنا إلا غنم ولا يمكن أن نعطيكم 2000، ولكن نقدر أن قيمة البعير من الإبل 100 أن قيمته مثلا 100، أن قيمته 1000، وأن قيمة الغنم 500، فنعطيكم 200 أو 300 أو نحوها من الغنم، لأنها تساوي 100 من الإبل، فيكتفون بذلك. وأما من الذهب فكانوا يجعلونها 1000 مثقال، أي 1000 دينار، قطعة من الذهب كانوا يتعاملون بها، يسمونها الدينار، مذكور في القرآن في قوله تعالى: ومن أهل الكتاب من تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. فالدينار القطعة من الذهب الذي يتعاملون بها مضروبة، أو قيمتها من غير المضروب. الذهب عندما يخرج من الأرض يسمى تبرا، فإذا كان عنده ذهب تبر ما صفي، كم قيمته إذا كان إذا صفي؟ تكون قيمته مثلا 1000 من الدنانير، جاز دفعه. وإذا صفي يسمى مسبوكا، يعني يجعل سبائك، يعني قطع طويلة أو قصيرة من الذهب، السبائك ذهب. فإذا جاء بسبائك قطع ذهب فإنه يقبل منه إذا كانت تساوي 1000 دينار. وإذا صيغ ذلك الذهب، يعني عمل أسورة أو خواتيم أو أقراطا أو قلائد، سمي مصوغا. فإذا قال: أنا ما عندي إلا صوغ، ما عندي إلا ذهب مصوغ كقلائد أو أسورة أو خواتيم، جاء بها فإنها تقبل منه إذا كانت تساوي 1000 دينار. وإذا ضرب، يعني صنع دنانير، سمي مضروبا. وأما الفضة فإن الفضة أيضا نوع من أنواع الدية، والعادة أنهم يضربونها دراهم. الدرهم قطعة من الفضة صغيرة يتعاملون بها، الواحد كقدر الظهر فيتعاملون به. كانت النقود ثلاثة من ثلاثة من الذهب الدنانير ومن الفضة الدراهم ومن النحاس يسمونه الفلس. الفلوس هي ما يصاغ من النحاس أو نحوه ويسمى الآن الهلل وقديما يسمى البياز. هذه النقود التي كانوا يستعملونها. وإلى عهد قريب كانت تستعمل كلها، ولما كثرت واتسعت الدنيا ثقل حملها. كان إلى نحو قبل 50 سنة كانت الدراهم الفضية لكثرتها، إذا انتهى صاحب المتجر لا يستطيع أن يحمل ما عنده، فيستأجر من يحمله ولو على حمار. رأت الدول أن في هذا ثقل عليهم فاخترعوا هذه الأوراق وجعلها قائمة مقام النقود، وأصبح التعامل بها مستعملة، وسميت بأسماء تناسب بلدها، فسميت في هذه البلاد الريالات، الواحد ريال. وكذا في دولة قطر ودولة اليمن، وسميت دولة الكويت والبحرين والعراق والأردن الدينار، وسميت في مصر وفي السودان ونحوها الجنيه، وسميت في سوريا ولبنان وتركيا الليرة، ولكل قيمة قيمة تناسبها. فعلى هذا تكون بهذه القيم. إذا أحضر ريالات فضية فإنها يحضر بقدر 100,000 من الأوراق النقدية، وذلك لأن الأوراق أقل قيمة من الفضة. الآن إذا جئت إلى الصيرفي وقلت معي ريالات ورقية أريد صرفها ريالات فضية، هذا ريال وهذا ريال، وكل من مكتوب عليه أنه ريال سعودي، العادة أنه لا يوافقك فلا يعطيك الريال الفضي إلا بنحو 10 ريالات ورقية، وذلك لأن هذه الأوراق عرضة للتلف. هكذا قالوا، أي أنها كما يقال لما خرجت يقول بعض الشعراء بعض المشايخ أخذا بيت شعر، فالماء يغرقها واللص يسرقها والنار تحرقها والفأر يخرقها. هذا بيت قديم يحث صاحبه على حفظ العلوم، ويقول لا تعتمدوا على الكتب ولا على الكتابات التي في بيوتكم، بل اعتمدوا على حفظ العلم، فإن تلك الكتب عرضة للتلف، فالماء يغرقها واللص يسرقها والنار تحرقها والفأر يخرقها. فينطبق ذلك على هذه الأوراق النقدية. فلذلك نرى أنه إذا جاء بريالات فرنسية أنه قد يكتفى بعشرة آلاف أو قريبا منها عن مئة ألف، وكذلك إذا جاء بريالات فضية أنه قد يكتفى بعشرين ألفا من الريالات الفضية السعودية، تقوم مقام مئة ألف من الأوراق النقدية. هذه قيم الديات. ثم ذكر أن هناك دية مغلظة ودية مخففة، فإذا كانت من الإبل فالمغلظة ثلاثة أقسام: ثلاثون حقة وثلاثون جذاء وأربعون خلفة حاملة، أربعون خلفة في بطونها أمهاتها. الحقة ما تم لها ثلاث سنين لأنها استحقت أن تركب ويحمل عليها أو يطرقها الفحل، فهي من الذي ينتفع بها ثلاثون حقة. الجذعة ما تم لها أربع سنين، وسميت بذلك لأنها قد جذعت ثناياها، أي قد نبتت الثنايا الست، والخليفة هي التي قد حملت العامة عندهم أن الخليفة التي فيها لبن، يقولون هذا حليب خليفة، وأن العشرة هي التي لم تحبل ولكن تتعرض للفحل. ولكن المعروف عند العرب أن العشرة هي التي حملت وتم لحملها عشرة أشهر، وأن الخليفة هي التي حملت في أول حملها. متى تغلظ؟ تغلظ دية العمد ودية شبه العمد. فالعمد صاحب القاتل عمدا إما أن يقتل، يقتله ولي القتيل، وإما أن تطلب منه الدية وتكون مغلظة، وإما أن يعفى عنه بدون طلب، بدون أن يطلب منه، يعفى عنه بدون قتل وبدون أدية. هكذا جاء في الحديث أن من قتل مؤمنا بغير حق فهو إلى أولياء القتيل، إما أن يقتلوا وإما أن يدوا، أن يدفعوا دية. والعفو المذكور في القرآن هو العفو عن الدية أو العفو عن القتل، كلاهما يسمى عفو. إذا قالوا نحن نملك قتلك ولكن قد عفونا عن الدم ونريد الدية، فلهم ذلك، ولهم أن يطلبوا زيادة لأنه يشتري نفسه أو يشتريه أهله وعشيرته، فيقولون نحن ندفع ديتين أو عشر ديات أو عشرين أو ثلاثين أو أكثر. الآن يدفعون أكثر لأنهم يشترون هذه النفس، فهم يقولون نحن نقدر على أن نقتل النفس بالنفس، وهو يقول اطلبوا مني ما تريدون، أنا أفدي نفسي. الآن يصل ما يدفعونه إلى ملايين، ربما إلى 5 ملايين أو أكثر، يفدي نفسه هكذا. وبكل حال فإن لا بد أنهم يتفقون على القصاص. فإذا كان الورثة 10، واحد منهم قال أنا قد أفوت، فليس للباقين القصاص، أو واحد قال أنا أريد الدية، فليس للباقين القصاص، يلزمون بأخذ الدية لأن القصاص لا يتجزأ، فيلزمون بأخذ الدية وتكون الدية مغلظة 30 حقة وثلاثون جزعة وأربعون خلفة، دية القتل العمد ودية شبه العمد. دية شبه العمد لا قصاص، القتل شبه العمد لا قصاص فيه. أما دية المخففة فإنها دية الخطأ وتكون أخماسا، 20 بنت مخاض، 20 ابن مخاض، 20 بنات لبون، 20 حقة، 20 جذعة، أي 100. وفي هذا فيها خلاف، هل الذكور تكون من بني مخاض أو من بني لبون؟ ها هنا اختار أنها من بني مخاض، 20 بني مخاض، 20 بنات لبون، 20 بنات مخاض، 20 حقة، 20 جذعة. المخاض الناقة التي قد حملت، يقال مخضت الناقة يعني حملت، فبنت المخاض التي أمها قد حملت بعدها، وغالبا تكون لها سنة. بنت المخاض والتي لها سنة، بنت اللبون التي تم لها سنتان، لأن أمها عادة قد ولدت فهي ذات لبن، يعني هذا عادة. الحقة هي التي قد تم لها 3 سنين، الجذعة تم لها 4 سنين. من العلماء من يقول في المغلظة أنها 4، يقول 25 بنت مخاض، 25 بنت لبون، 25 حقة، 25 جذعة. وذكروا أن التغليظ ما جاء إلا في الإبل. الآن بعد أن جعلت الدية من النقود، جعلوا الدية المغلظة بها زيادة الربع، فالخطأ 100,000، والعمد أو شبه العمد 125,000، أي زيادة الربع، وقيل زيادة الخمس. هذه الدية المغلظة والدية المخففة. أما بالنسبة إلى الغنم والبقر فما ذكروا فيها تغليظة. ولا شك أننا إذا جاءنا الإبل هي الأصل أننا نغلظها في الجميع، إذا ارتفع سعر الإبل رفعناه بالباقي وهكذا. يقول دية الكتابي نصف دية المسلم. الكتابي قيل إنه خاص باليهود والنصارى، وذلك لأنهم أهل الكتاب الذين يطلق عليهم أهل الكتاب. في قول الله تعالى: ومن أهل الكتاب من تأمنه، وفي قوله: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم. فأهل الكتاب أهل التوراة وأهل الإنجيل، وذلك لأنهم يقرون على دياناتهم، لأنهم يدعون أنهم على دين إسلامي، ولكن تؤخذ منهم الجزية، يقال إما أن تسلموا وإما أن نقاتلكم وإما أن تدفعوا الجزية عن يد مع الصغار كما تقدم. فأهل الكتاب لهم دية إذا كانوا أهل ذمة أو أهل عهد. قال الله تعالى: وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله، فجعل لهم دية إذا كان بيننا وبينهم ميثاق. الذي بيننا وبينهم ميثاق هم اليهود والنصارى إذا كانوا معاهدين. وقيل يدخل في ذلك أيضا المشركون، وذلك لأنه قد يكون بيننا وبينهم عهد، وإذا كان لهم عهد لم يجوز قتلهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يره رائحة الجنة. هكذا، فإذا قتل المعاهد فإن فيه الدية. ذكروا أن المجوس قد يكون لهم عهد وقد يكون لهم ذمة، أنهم يقرون على مجوسيتهم إذا التزموا دفع الجزية والتزموا بالصغار. ثم إنهم رووا أن دية المجوسي 800 درهم. هكذا دية المسلم 12,000 درهم، ودية الكتاب 6,000 درهم كما تقدم، والمجوس 800، يعني أنها قليلة، هي مثلا 4 أخماس سدس دية الكافر الكتابي، 800 4 أخماس الألف، الألف سدس دية الكتابي، تكون دية المجوس قليلة، يعني 4 أخماس السدس من دية الكافر، 4 أخماس نصف السدس من دية المسلم. هكذا اتفقوا على ذلك. دية الأنثى في الكل على النصف، الأنثى المرأة من المسلمين ديتها نصف دية المسلم، دية نصف دية الرجل المسلم، أي 50,000، وذلك لأن الله تعالى جعل شهادتها نصف شهادة الرجل بقوله: فرجل وامرأتان، وجعل ميراثها نصف ميراث الرجل، فلذلك جعلوا ديتها نصف دية الرجل. كذلك أيضا الأنثى من أهل الكتاب، دية الكتاب 6,000، ودية المرأة منهم 3,000، دية المجوس 800، والأنثى 400. الرجل المجوسي أديته 4 أخماس السدس من دية الكتاب، ونصفها أدية الأنثى منهم، لكن تساوي جراحه إلى الثلث إذا كان هناك جراح في المرأة، فإنها تساوي جراح الرجل إلى الثلث. فإذا بلغت الثلث فإنها على النصف من الرجل، فإصبع المرأة فيه 10,000، والإصبعان فيهما 20 كالرجل، وثلاثة الأصابع فيها 30,000 مثل الرجل، 4 أصابع تكون على النصف أي 20,000، وذلك لأنها أصبحت أكثر من الثلث. إذا أعطينا 40,000 قاربت دية الرجل، قاربت دية المرأة، يقتصر على النصف، يقال نصف دية الرجل يعني 50,000، ودية أصابع الرجل 5 أديتها 50,000، أصابع الرجل المرأة 25، وهكذا تساوي جراح الرجل إلى الثلث. فإذا وصلت إلى الثلث فإنها على النصف. أدية العبد قيمته، وذلك لأنه متقوم. العبد المملوك إذا قتل فإن سيده يطالب بقيمته أو ببدله، فيقال إنه كسلعة لها قيمة، فتقدر قيمتها التي يباع بها مثله وتدفع للسيد. أدية الجنين الحر المسلم غرة قيمتها 5 من الإبل، تقدر قيمتها بـ5 أو 5,000، وتكون 10 دية أمه. الجنين يعني السقط الذي قد نفخ فيه الروح، الذي قد تم 4 أشهر وبدأ بالـ5. في الحديث قصة امرأتين من هذيل، رمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية الجنين غرة عبد أو أمة، قدرت قيمتها بأنها 5 من الإبل. فدل ذلك على أن من جنى على امرأة حامل وأسقطت بسبب جنايته فإن الجاني يدفع 10 دية الأم أي 5,000. وكذلك لو أن المرأة تعمدت الإجهاض وقد نفخ فيه الروح فإن للزوج مطالبتها بدية ذلك الجنين، ولا فرق بين كونه ذكرا أو أنثى، أديته 5,000 إذا كان قد انعقد خلقه. إذا كان الجنين ولد كتابي يعني أبوه أو أبواه من أهل الكتاب اليهود والنصارى، فإن دية الجنين 10 دية أمه، إذا قلنا إن دية أمه 25، يعني دية الكتاب 50,000، دية الكتابية 25,000، دية جنينها 2.5 عشر دية أمه ذكر أو أنثى. إذا كان الجنين مملوكا كأن جنى على أمة مملوكة وأسقطت نقدر قيمتها، قيمة هذه الأمة مثلا 5,000، فعشرها يكون دية ذلك الجنين الذي جني عليه حتى سقط. ولو سقط حيا ثم مات من الضربة هدية إذا كان لوقت يعيش لمثله. إذا أقدر أنه بسبب الجناية سقط وكان حيا يعني تحرك أو استهل وصرخ وكان لوقت يعيش مثله كستة أشهر ثم مات متأثرا بالضربة التي كانت فيه وهو في بطن أمه، فإنه الحال هذا يودع بدية كاملة. إن كان ذكرا هديته 100,000، وإن كان أنثى هديته 50,000، وهكذا كلامهم فيما يتعلق بالديات. يأتينا بعد ذلك إن شاء الله هدية المنافع.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. في الدرس الماضي ذكر المؤلف رحمه الله قوله: ومتى ورث الجاني أو ولده شيئا من دمه سقط القصاص. راجعناها في الموقع ولكن لم تتضح، حفظكم الله.
معلوم أنه يرث من أولاده ويرث من زوجته، فإذا كانت الزوجة يعني زوجة أجنبية ثم إنها من جملة الذين طالبوا، إذا قتل أخا زوجته أليست من أهل الدم تطالب بدم أخيها ولو كان القاتل زوجها؟ فإذا قدر أنها ماتت أليس يرث من زوجته؟ إذا كان يرث من زوجته فكأنه ورث من ديته، لأنها لو طلبت الدية دية أخيها لدفع زوجها الدية وأعطيت نصيبها، تقول أنا أرث من أخي، أخي ليس له إلا أنا وأخ، إذ هذه الدية تقسم بيننا أثلاثا، فأنا لي ثلث الدية أنا أطالب بالدية. فإذا مات فالثلث الذي كانت ترثه أصبح يرث نصفه، لأنه يرث نصف ما تملكه زوجته. أليس قد ورث من ديته؟ إذا ورث من ديته يعني من دية ذلك القتيل سقط القواد وأشباه ذلك في بقية المواريث.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. أشكل علي في كتاب الرضاع قول المؤلف رحمه الله تعالى: فإن وطئ امرأة فولدت فأرضعت فهو ابن ذي النسب ولو لهما وإلا حرم عليهما.
معلوم أنه إذا حملت منه المرأة فإن اللبن لهما للزوج وللزوجة، فمتى أرضعت بهذا اللبن طفلا فذلك الطفل تكون المرضعة أمه، ويكون زوجها أباه لأنه ينسب إليه الولد الذي ارتضع معه. فهذا معنى أنه إذا أرضعت صار الولد لصاحب الزوج، هذا إذا نسب إليه. أما إذا لم ينسب إليه الولد بأن كان قد زنى بها نعوذ بالله، فلا ينسب إليه ذلك اللبن ولا ينسب إليه ذلك الولد، لأنه وطئ حرام فلا يكون مفيدا.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، هل ورد عن بعض العلماء أن دية المرأة بنفس دية الرجل؟
ما ورد فيما أتذكر. يمكن بعض الشذاذ أنهم سووا بينهما عملا بالنفس بالنفس.
أحسن الله إليكم، إذا اختلف أولياء المقتول بين العفو والدية وكانوا في العدد سواء، فأيهما يقدم؟
يقدم من يريد الدية ولو أنه واحد من 20. إذا قال أنا أريد الدية فإن القاتل لا يتجزأ فيعطون كلهم الدية.
أحسن الله إليكم، يقول لو كان لي أرض فبدا لي أن أجعل في جانب الأرض طريق يخدم المسلمين، فهل لي في المستقبل أن أجعل فيها ما يسمى بالدكة وهي على الطريق؟
إذا فتح طريقا عمل المسلمين يسلكونه ذهابا وإيابا، ولو أنك أنت الذي تبرأت به فليس لك بعد ذلك أن تغلقه ولا أن تضيقه بدكة أو غيرها تضر بالمرة.
أحسن الله إليكم، يقول هل الرصيف يعتبر من الطريق إذا وضعته على جدار بيتي؟
يعتبر إذا كان في المخطط أن هذا كله طريق، ولكن جعل بعضه رصيفا، فالأرصفة من الطريق، ولكن يقولون إنها خاصة بالمشاة على الأرجل والبقية للسيارات.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا.
والله أعلم، وصلى الله عليه
وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد، قال الإمام البعلي رحمه الله تعالى: باب موجب القصاص. ما في الإنسان منه شيء ففيه الدية، وشيئان فأكثر في الكل الدية، وفي البعض بحسابه، ففي اليد نصفها، وفي الجفن ربعها، وإصبع وإصبع وهاشمة عشرها، وسن مثغر وموضحة، وأنملة إبهام نصف عشرها، ومنقلة عشر ونصف، وجائفة ودامغة وآمة ثلثها، وفي جرح لا مقدر فيه، وعضو بلا نفع حكومة، وهي أن يقدر المجني عليه كأنه عبد بلا جناية ثم يقدر، وهي به قد برئت، فما نقص فله مثله من الدية، ولا يجاوز بها أرش المقدر، وفي بعض كلامه بحسابه من حروفه، وذراع وزند وعضد وفخذ وساق بعيران، وضلع وترقوة بعير، وأنملة ثلث عقلها، وأنملة ثلث عقلها، وفي وأنملة ثلث عقلها، وفي كل واحد من الحدب والصم وتسويد الوجه واستطلاق البول دية كقرع رأسه أو لحيته، وكذا أنف الأخشم وأذنا الأصم، وجناية العبد في رقبته، ويفديه سيده بأقل الأمرين من أرشها أو قيمته، ولو جني عليه وجب ما نقص من قيمته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. في هذا الباب ما يوجب القصاص وما يوجب الدية. فالذي يوجب القصاص هو مثل قطع الأطراف، ففيه القصاص، لقول الله تعالى: والعين بالعين، إذا فقع عينا طالب المفقوع أن تفقع عين الجاني، العين بالعين. ولكن لا بد أن تكون مماثلة، فلا تفقع العين اليمنى باليسرى، كذلك الأذن بالأذن، ولا تؤخذ أذن يمنى بأذن يسرى، كذلك الأنف بالأنف، لأن الأنف يمكن أخذ مقدمه الذي من المهرن، ذلك لأن أصله الذي بين العينين عظم وهو لا يمكن أن يقتص فيه، وأما ما دون العظم هو ما لان من الأنف ويسمى المارن، ويسمى رأسه أرنبة، ويسمى فتحتاه المنخرين والحاجز بينهما، فإن فيه القصاص. والأنف بالأنف، كذلك السن، الأسنان منها أربع ثنايا، ثنيتان فوق وثنيتان تحت، وأربع رباعيات، اثنتان من فوق واثنتان من تحت، وأربعة أنياب، نابان من فوق ونابان من تحت، فهذه 16، البقية أضراس وهي أيضا 16. أسنان الإنسان الكاملة 32 سنة، 16 من فوق و16 من تحت، فهكذا تؤخذ السن بمثلها لا بغيرها. هذه الأربعة ذكرها الله، العين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن، البقية مثلها، اليد باليد يمنى أو يسرى، الإصبع بالإصبع، إبهام بإبهام، خنصر بخنصر، ولا يجوز أخذ إبهام بخنصر لتفاوت النفع بهما، كذلك بقية الأعضاء، فتؤخذ الشفة بالشفة، العليا بالعليا والسفلى بالسفلى مثلا، ويؤخذ الجفن بما يماثله، والحاجب بما يماثله، والثدي في المرأة بالثدي، والسندوة في الرجل بالسندوة التي تماثلها، والرجل بالرجل، والإصبع من الرجل بمثله، والألية بمثلها، والذكر أو الخصية بمثلها، كل بمثله أي بما يماثله. هكذا القصاص فيما دون النفس. وأما الجراح، قال تعالى والجروح قصاص، فيقتص من الجرح الذي ينتهي إلى عظم، الهاشمة في الرأس أو في الوجه إذا وصلت إلى العظم ولم تكسر العظم، وطلب المجني عليه القصاص فإنه يملكه، يمكن من أن يضربه مثلا بمخيط أو بأي شيء محدد إلى أن يصل إلى عظم الرأس أو عظم الوجه، وهذا يسمى موضحا. كذلك الجرح في العضد، إذا طعنه في العضد وقرع في العظم وطلب القصاص، طلب القواد، فيمكن من الجاني ليضع طرف سكين على العضد ثم يضربها إلى أن تصل إلى العظم، وهكذا في الذراع، وهكذا في الساق أو في الباخذ أو في الظهر، إذا كانت الطعنة تنتهي إلى عظم وطلب القصاص فإنه يمكن. ولكن إذا كان الجاني ضربه بمثقل فلا يمكن، إذا ضربه بأصا ثقيلة التي في رأسها رأس كبير وتسمى في اللغة الدبوس وتسمى عند العامة العجرة، هذا الدبوس لو ضرب به فقد يصل إلى العظم، ولكن لو قلنا للمجني عليه أضربه بدبوس فلا يؤمن أن يهشم رأسه فيأخذ أكثر من حقه، فلا نمكنه من الضرب بالعصا الثقيلة ولا بحجر ثقيل مخافة الجور والاعتداء والأخذ أكثر مما له. هذا القصاص في الجراح. الجرح اسم للطعنة التي في غير الرأس، والشجة اسم للضربة والطعنة التي في الرأس أو في الوجه، إذا طعنه بفخذه أو في ساقه أو في عضده أو في ظهره ما نسميها شجة، نسميه جرحا. وأما إذا كانت في الرأس أو في الوجه فلا نسميها جرحا وإنما تسمى شجة، هكذا اصطلح. فمن هذه الجراح ما فيه قصاص وما فيه دية، فيقول ها هنا ما في الإنسان منه شيء واحد ففيه الدية كاملة، وهو ثلاثة: الأنف واحد إذا جدع من أصله ففيه دية كاملة، اللسان، اللسان ما في الإنسان إلا لسان ففيه الدية كاملة، الذكر إذا جدع من أصله ففيه دية كاملة، ثلاثة أشياء ما في الإنسان منها إلا واحد ففيه الدية كاملة، وفيه القصاص إذا طلب القصاص. الذي في الإنسان منه اثنان في أحدهما نصف الدية، فإذا قطع الأذن نصف الدية، الأذنان فيهما دية، العين نصف الدية، العينان دية، الشفة نصف الدية، الشفتان الدية كاملة، اليد نصف الدية، اليدان دية، الرجل نصف الدية، الرجلان دية، الألية نصف الدية، اليتان دية كاملة، الخصية نصف الدية، الخصيتان دية كاملة. وفي المرأة، المرأة لها الشفران المحيطان بالفرج في أحدهما نصف الدية وفي الاثنين الدية. في المرأة الثديان فيهما في دية وفي أحدهما نصف الدية. في الرجل مكان الثديين السندؤتين في أحدهما نصفها وفي الثنتين دية كاملة. هذه أعضاء ظاهرة. الأعضاء الباطنة ما ذكروها، ولكن لها كذلك لها الحكم. سمعنا أن قوما اختطفوا جارية وذهبوا بها إلى إحدى المستشفيات وقالوا هذه ابنتنا نريد أن نأخذ كلية منها، صدقوهم وهي طفلة وأخذوا منها كلية، أهلها ما دروا ما شعروا بذلك، إلا بعد مدة رميت عندهم الطفلة بعد برئها وهي لا تدري، أكشف عليها قالوا إنها قد أخذ منها كلية. الكلية هي نصف الدية، والكليتان فيهما الدية، وإن كان قد لا يعيش عيشة تامة قديما بدون الكليتين، الآن يعملون له هذا الغسيل إذا بطل عمل الكليتين. الكبد دية لو قدر أنه عاش بدونها، الطحال، القلب، المرارة، يعني أعضاء ظاهرة وأعضاء باطنة، فإذا كان جني عليه وبطل عمل الكليتين عليه الدية، بطل عمل إحداهما عليه نصف الدية، بطل عمل الكبد عليه دية، بطل عمل إحدى الرئتين عليه نصف الدية بسبب جنايته. ما ذكرها الأولون لأنهم ما كانوا يعرفون هذه العمليات الجراحية، فهكذا ما في الإنسان منه شيئان، ففيهما الدية وفي أحدهما نصفها، الذي فيه أربعة. ذكروا الأجفان، لكل عين جفنان، ففي الجفن الواحد ربعها، وفي الجفنين نصفها، وفي الأربعة دية كاملة. وتكلموا أيضا على الشعر، فجعلوا فيه أربع ديات: شعر اللحية إذا كواها ولم تنبت عليه دية، شعر الحاجبين إذا سلخ ولم يعد ينبت عليه دية، وإذا سلخ واحدا نصف الدية، شعر الأهداب الذي في أطراف الأجفان فيه الدية، وفي أحد الأجفان ربع الدية، يعني جاء هدب أحد الجفنين ربع الدية، شعر الرأس إذا جنى عليه بكي أو بدواء منع من نباته دية كاملة، هذه الشعور الأربعة: شعر الحاجبين وشعر الأهداب وشعر الرأس وشعر اللحية، كل منها فيه دية، هذه دية الأعضاء. ما في الإنسان منه عشرة، ففي كل واحد عشرها: الأصابع عشرة أصابع، ففي الإصبع عشر الدية، وفي العشرة دية كاملة، وكذا أصابع الرجلين إذا جنى قطع إصبعا واحدا ولو خنصر الرجل عشر الدية، وإذا قطع أربعة أصابع يعطى خمسي الدية، خمس يعني خمسي الدية في أربعة الأصابع، واثنان خمس الدية، واحد عشر الدية، هذه الذي في الإنسان منه عشر. بقية الأسنان، الأسنان كما قلنا 32 سنا، وفيها دية كاملة، إذا هدم الأسنان كلها عليه دية كاملة، ولو أنها في هذه الأزمنة يستطاع زرعها أو عمل أسنان بدلها، ولكن الأسنان الأصلية هي التي ينتفع بها أكثر ففيها الدية. هكذا ما في الإنسان منه واحد كالأنف واللسان، ما في الإنسان منه اثنان كالعينين والأذنين، ما في الإنسان منه ثلاثة كأطراف الأنف، فإن الأنف ثلاثة أطراف، الطرفان والحاجز الذي بينهما بين المنخرين، ففيها الثلاثة دية وفي أحدها ثلث الدية. ما في الإنسان منه أربعة كالأجفان فيها الدية، ما في الإنسان عشرة كالأصابع فيها الدية، وفي واحدها عشر الدية. ما في الإنسان أكثر من عشر مثل الأسنان، السن فيه عشر نصف العشر، نصف عشر الدية. هذا معنى قوله ما في الإنسان منه شيء فبه الدية، وشيئان فأكثر كثلاثة أو أربعة في الكل الدية، وفي البعض بحسابه. ففي اليد الواحدة نصف الدية، وفي الجفن ربع الدية، وفي الإصبع عشر الدية، وفي الهاشمة عشر الدية، وفي سن مثغر وموضحة وأنملة إبهام نصف عشر الدية. الهاشمة التي تهشم العظم تصيبه وتكسره. ذكروا أن الشجاج التي في الرأس وصلت إلى عشر، الأولى الباضعة التي تشق الجلد تخرقه وتشقه ولا تماد فيه، الباضعة، ثم بعدها الدامية التي يخرج منها دم يسير، ثم الدامعة التي يخرج منها دم كالدمع، ثم المتلاحمة التي تشق اللحم وتغور في اللحم، ثم السمحاق التي تقرب من العظم يبقى بينها وبين العظم قشرة كقشرة النواة تسمى السمحاق. فهذه الخمس الباضعة والدامعة والدامية والمتلاحمة والسمحاق لم يكن فيها مقدر، هكذا قال بعضهم، وقيل إنه فيها، جعل بعضهم السمحاق أربعا من الإبل، وفي الدامية ثلاث المتلاحمة، والدامية بعيران، والدامعة بعير، والباضعة حكومة، أي ما يقدره الحاكم. هكذا الموضحة هي التي تخرق اللحم وتصل إلى العظم حتى يتضح العظم، ولكنها لا تكسره. هذه هي التي فيها قصاص. إذا طلب المجني عليه قال أريد القصاص، فإنه يمكن بأن يضع سكينا مثلا أو شيئا حادا كموسى يضرب بها الرأس إلى أن يصل إلى العظم، هذا هو القصاص. وإذا طلب الدية فإن الدية الموضحة نصف العشر. أي خمس من الإبل، أما الهاشمة وهي التي تهشم العظم، أي تكسره وتهشمه، ففيها عشر من الإبل. المنقلة التي تكسر العظم ثم تتمايز عظامها، تنتقل عظامها من أماكنها، هذه المنقلة فيها 15 من الإبل، أي عشر ونصف العشر. أما الدامغة التي تصل إلى أم الدماغ، وكذلك أيضا الآمة الدامغة والآمة والمأمومة هي التي تصل إلى أم الدماغ، فهذه فيها ثلث الدية. اصطلح على أن الدامغة هي التي تشق جلدة الدماغ، والآمة والمأمومة تصل إليها ولكن لا تخرقها. ولم يذكروا الدامغة، الغالب أنه لا يحيا لا يعيش الذي تصل إلى أم الدماغ تخرقها إلا ما شاء الله. هكذا ويشبهها أيضا الجائفة، الطعنة التي تصل إلى الجوف، إذا طعنه بسكين أو خنجر في بطنه وغارت حتى وصلت إلى الأمعاء، أو في صدره وصلت إلى الكبد، أو وصلت إلى القلب، أو وصلت إلى الرئة، في ظهره خرقت الظهر وصلت إلى السحاق، وصلت إلى الأمعاء، كل هذه تسمى جائفة وصلت إلى الجوف. واختلف فيما إذا ضربه في خده وخرق الخد حتى وصل إلى اللسان، هل تسمى جائفة؟ الصحيح أنها لا تسمى، لأن الفم لا يقال له تبع الجوف، لا يكون من الجوف. الجائفة كذلك فيها ثلث الدية كالدامغة والآمة والمأمومة، كلها فيها ثلث الدية. يقول كذلك سن مثغر، هذه فيها خمس نصف الخمس نصف العشر. أما الذي لم يصغر هو الطفل، الطفل الذي فيه خمس سنين أو نحوه ما نبتت أسنانه الأصل، يقال أصغر الطفل، أي سقطت أسنان الرضاع الصغيرة ونبتت الأسنان التي تعيش معه والتي تكبر بكبره، فيقال هذا قد أصغر وهذا لم يصغر. فإذا كان قد أصغر، أي أسنانه الصغيرة سقطت ونبتت أسنانا بعدها الأسنان الباقية، فإن في السن نصف العشر، أي خمس من الإبل نصف العشر. أما الطفل الذي في الرابعة أو الخامسة الذي ما أصغر، فإن أسنانه إذا سقطت نبت بدلها كما هو معروف، بل تسقط عادة بنفسها دون أن يحتاج إلى قلعها، تسقط وإذا سقطت نبتت الأسنان. ففي السن من مصغر نصف العشر، خمس من الإبل كالموضحة. وأنملة إبهام، الإبهام فيه أنملتان، وأما بقية الأصابع ففي كل إصبع ثلاث أنامل، ففي أنملة الإبهام نصف العشر، وفي الإبهام الأنملتين العشر. وأما الخنصر ففي أنملته ثلث العشر، وفي الأنملتين ثلث العشر، وفي الإصبع كل ثلاثة أنامل العشر. لما كان الإصبع الكبير الذي هو الإبهام من اليد أو من الرجل ليس فيه إلا أنملتان، جعل في كل أنملة نصف العشر، وأما البقية ففي كل أنملة ثلث العشر. وأما المنقلة فإن فيها 15 من الإبل، أي العشر ونصف العشر، التي تكسر الأظم وتخرقه إذا ضربه مثلا بفأس، ثم إن هذه الفأس وصلت إلى الأظم وكسرته وخرقت الأظم، ولكنها لم تصل إلى الدماغ ولا إلى أم الدماغ، هذه تسمى منقلة، نقلت العظم عن مكانه. ففيها عشر ونصف العشر، أي 15. الجائفة الطعنة التي تصل إلى الجوف، وقد تكون التي تخالط الجوف أو التي تنفذ إلى الجوف من أي جهة. الدامغة الشجة التي تخسف الدماغ إذا خرقت جلدة الدماغ، الأدى أنه لا يحيا. الأم التي تصل إلى أم الدماغ التي تخرق الدماغ، والعادة أيضا أنه لا يحيا، وهي أشدها. في هذه الثلاث الجائبة والدامغة وأمة، وتسمى أيضا مأمومة الثلث، ثلث الدية كاملة. يقول: وفي جرح لا مقدر فيه وعضو بلا نفع حكومة. جرح لا مقدر فيه، جرح الأضد الذي ما وصل إلى العظم، أو جرح الذراع، أو جرح الكتف، أو جرح الظهر، أو الفخذ الذي غار في اللحم ولم يصل إلى العظم، هذا ما ورد فيه تقدير، فيرجع فيه إلى الحكومة. وكذلك الشجاج الأربع أو الخمس التي ذكروا، وهي الباضئة والدامعة والدامية والمتلاحمة والسمحاق، هذه أيضا ليس فيها مقدر، هكذا اختاروا. ففيها حكومة، كانت الحكومة أنهم يقدرون هذا الإنسان المجني عليه كأنه عبد مملوك، فينظر بين قيمته سليما وقيمته معيبا، فينظر الفرق بين القيمتين ويدفع الجاني ذلك الفرق، وذلك لأن العبيد كانوا مشهورين، مشهورا الرق إذا استولوا على الكفار فإنهم يملكونهم ويصيرون مماليك، فهذا العبد نقول هذا الفرد مملوك كم يساوي وهو سليم، فإذا قالوا يساوي 5000 كم يساوي مع هذه الشجة الذي فيه أو هذا الجرح الذي فيه كم يساوي، فإذا قالوا يساوي 4500 إذا نقصته العشر، هذه الشجة وهذا الجرح عليك أيها الجاني عشر ديته لأنها نقصته العشر، فإنك قصدت نصف العشر فعليك نصف عشر ديته. إذا كانت الدية 100,000 فإذا نقصته عبدا العشر فإن عليه 90 أن نقصته العشر، وإن يعني نقصته نصف العشر فإن قيمته 95، فيغرم ما بعد 90 ويغرم ما بعد 95 الذي نقصته. هذا معنى الحكومة، أن يقدر وهي فيه قد برأت، أن يقدر المجني عليه كأنه عبد بلا جناية سليم، ثم يقدر وهي به قد برأت فما نقص فله مثله من الدية، ولا يجاوز بها أرش المقدر. إذا كان هناك مقدر فلا يجاوز بها أرش المقدر. قد عرفنا مثلا أن الموضحة فيها مقدر، فيها 5 من الإبل النصف العشر، فإذا كان فيه سمحاق وكنا للقاضي قدر، كنا للقاضي احكم فيه كم ينقص هذا الجرح الذي هو السمحاق، اعرضوه على اهل المعرفه بالعبيد، فاذا عرضوه قالوا قيمته سليما 20,000 وقيمته بهذا الجرح الذي هو السمحاق مثلا قيمته 19، يعني أصبح أنه نقصته نصف العشر. الشجة أديتها نصف العشر، فهل يكون السمحاق أديتها نصف العشر مثل الشجة؟ في هذا تعدي، السمحاق أقل نقصا من الشجة، فلذلك قالوا لا يبلغ به أرش المقدر الذي هو أرش المقدر، لا يجاوز به أرش المقدر الذي هو أرش هذا الهاشمة. أما المساواة فلا بأس. فالحاصل أنها إذا قالوا قيمته عبدا 20,000 وقيمته معيبا بهذا العيب 19، فلا بأس أنها نقصت في نصف العشر. فإذا قالوا قيمته الآن 18 معناه أنها نقصت في العشر، فلا يجاوز، وذلك لأنه لو كانت شجة ما نقصته إلا نصف العشر، فكيف السمحاق تجعل ديته أكبر من دية الشجة؟ لا يجاوز باستمحاق دية الشجة التي هي الموضحة. هذا معنى ولا يجاوز بها أرش المقدر. وفي بعض كلامه بحسابه من حروفه، هذا فيه دية المنافع، المنافع كذلك لا شك أيضا أن فيها الدية ولو لم تكن محسوسة. ذكر أن رجلا ضرب رجلا في عهد عمر رضي الله عنه، فرفع إلى عمر وإلى المضروب قد ذهب عقله وذهب سمعه من الضربة وذهب بصره وذهب نكاحه، لا يستطيع أن يجامع، فجعل له عمر 4 ديات، دية عن منفعة النكاح وعن العقل وعن السمع وعن البصر. هكذا لما حدث الحسن البصري بذلك قال أحد الحاضرين هذا والله محظوظ، يعني حصل له 400 من الإبل. فقال الحسن: ألا والله أليس بمحظوظ، أكيف يكون محظوظا قد ذهب عقله، قد ذهب سمعه وبصره؟ فعرف بذلك أن المنافع في هدية، فإذا ذهب العقل ففي هدية، وإذا ذهب السمع ولو كانت الأذنان موجودتين فعليه هدية، وإذا ذهب البصر من الشجة من الضربة والعينان باقيتان فعليه هدية، علي أنه أذهب هذه الحاسة. وكذلك إذا حصل شلل من آثار ضربته أشلت يداه، أصبحت لا تتحرك، أصابعها موجودة والكف والذراع والعضد والمرفق، ولكن لا ينتفع، كأنها معدومة، عليه الدية. وكذلك القدمان، لو ضربه فأقعد بقي لا يستطيع، لا يستطيع القيام، لا يستطيع أن يقوم ولا أن يمشي من آثار الضربة، عليه الدية. كذلك بقية المنافع، لو ضربه مثلا وصار لا يمسك البول، عليه الدية، يعني صار بوله يجري بدون قدرة على الإمساك. أو كذلك الغائط، عليه الدية أيضا. كل المنافع، كل واحدة فيها دية كاملة. فالحاصل عرفنا أن الأطراف فيها الدية، الأطراف مثل اليد والرجل والعين والأذن في كل منها دية، المنافع فيها أيضا ديات، يعني السمع والبصر والعقل والنكاح ونحوها. كذلك مثلا إذا ذهبت منفعة الفم، أنت تعرف أن الفم تحس بالطعم، تحس بالحلاوة وتحس بالمرارة وتحس بالحموضة وتحس بالملوحة، فلو جني عليه وذهبت هذه المنفعة أصبح الفم كأنه اليد، إذا وضع فيه شيء لا يحس فيه بحلاوة ولا بمرارة ولا بملوحة أو نحوها، عليه الدية، لأن هذه منفعة عظيمة. كذلك منفعة الشم، إدراك الروائح الطيبة أو الروائح الخائسة، إذا جنى عليه وذهبت هذه المنفعة فإنه قد نقصه، فيكون عليه دية كاملة، هذه تسمى دية المنافع. استثنى من ذلك الحاسة أو التي ذهبت منفعتها، فإن فيها حكومة، العينان القائمتان ولكنه لا يبصر بهما، يعني بعض الناس قد ذهب بصره وعيناه قائمتان عليهما بياض أو عليهما ماء أو نحو ذلك، فإذا فقعت العين أو العينان فليس فيهما دية كاملة، إنما فيهما ما يقدره الحاكم، لا تصل إلى الدية لأنها ليس فيها منفعة إلا مجرد الصورة. وكذلك أيضا بقية المنافع، يقولون مثلا اللسان، اللسان الأخرس ليست منفعته الكلام فقط، اللسان فيه منافع، ففيه الإحساس بالطعم، بلسانك تحس بالطعوم أن هذا طعمه حار، هذا بارد، هذا حلو، هذا مر، هذا حامض. ففي اللسان الدية كاملة، حتى من أخرس، الأخرس الذي لا يتكلم إذا قطع لسانه أذهبت عليه منافع اللسان، لو لم يكن إلا أنه يصرف الطعام، اللقمة في فمه، اللسان هو الذي يجمعها تحت الأسنان من هنا ومن هنا، ففيه منافع غير الكلام. إذا جني على اللسان وهو باقي ولكن ثقل الكلام، أصبح لا ينطق ببعض الحروف من آثار هذه الضربة، ففي هذه الحال بحسابه. هذا معنى قوله وفي بعض كلامه بحسابه من حروفه، أي ما بطل من الحروف. فإذا بطلت الحروف التي في طرف اللسان فبقدرها، اللسان في طرفه مثلا التاء والدال والطاء واللام والنون، هذه تكون في طرفه، فلو مثلا أنه قطع طرف لسانه أو ما قطع ولكن تعيب بحيث أنه لا ينطق بهذه الحروف، فلا نقول دية كاملة، بل نقول بقدر ما ذهب من الحروف. إذا ذهبت مثلا 5 حروف ففيها 6 دية، نقدر أن الحروف 28 حرفا وأنه قد ذهب ربعها بهذه الجناية أو 5ها أو 6ها، عليهم الدية بقدر ما ذهب من الحروف، ما بطل. الحروف التي من غير اللسان إذا جني عليه فلم تظهر فعليه أيضا بحسابها، الباء والميم من الشفتين، فإذا تعيبت الشتان وهما موجودتان من آثار الضربة أصبح لا يستطيع أن يمسك الشفتين فذهبت هذه الحروف، فعليه بقدرها. لكن إذا تعيبت الشفة وبالأخص الشفة السفلى فإنها التي تمسك الشراب، إذا شرب فإن الشفة السفلى هي التي تمسكه حتى لا يسيل، فإذا تعيبت فإن ديتها أكثر من دية الشفة العليا. وهكذا قدروا بقدر الحروف. قد تكون الحروف أيضا من غير اللسان كحروف الحلق المعروفة، 6 الحلقية 6 حروف جمعها بعضهم في أوائل الكلمات المشهورة، يعني 6 الحروف، أخي هاك علما حازه غير خاسر، كل حرف، كل كلمة فيها حرف من حروف الحلق. هكذا إذا ذهبت هذه الحروف أصبح لا ينطق بها، ففي هذه الحال يكون عليه بقدرها، لأنها من الحروف التي يحتاج إلى النطق بها. كذلك يقول وذراع وزند وأضد وفخذ وساق بعيران، هذا إذا انجبر الأضم. الذراع معروف أن فيه أضمان وتسمى زندان، كل السائد سمي سائدا لأن أحد الأضمين يساعد الآخر، فالذراع فيه أضمان. زندان، فقيل إن الذراع كله إذا كسر ففيه بعيران،